من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
أما هنا كان ينبذ له النبيذ الزبيب، هذا أيضا لا يدل على أنه كل يوم ينبذ له، لكن كان يحصل ذلك. وقول ينبذ الزبيب في استقاء، الزبيب هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيبا. في السقاء، السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ، يوضع فيه الماء، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه النبيذ، فيشربه يوما. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء من مكروبات، هو والتمر، ففيه فائدتان: الفائدة الأولى في الماء، والفائدة الثانية في طعم الماء، فيشربه يومه والغد وبعد الغد. كم هذه؟ 3 أيام. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، يعني لا يبقيه بعد الثالثة، وذلك لأنه لو بقي بعد الثالثة لصار خمرا، وقد يصير خمرا وأنت لا تشعر، ولا سيما في البلاد الحارة كالحجاز فإنه يصعب عليه التخمر. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يريقه إذا تم داو 3 أيام، خوفا من إيش؟ من أن يكون خمرا وهو لا يشعر به. أما في وقتنا الحاضر والثلاجات موجودة الآن، فيمكن أن يبقى النبيذ لمدة طويلة، ونأمن أمنا تاما من انتقاله إلى الخمر، لأنه يبقى باردا ولا يتخمر. فالتقييد ب3 أيام إنما يكون حين يحتمل أن يكون خمرا، أما إذا أمنا ذلك كما هو المعروف الآن فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لو خلل الخل قبل أن يتخمر لكان ذلك حلالا، لأن يوضع لأشياء قبل أن يتخمر ولا يتخمر بعدها ولو طالت مدة. وعلامة الخمر أو علامة التخمر أنك ترى الشراب يعني يحصل فيه فقاعات تشتش مع أنه ما في نار، ولكن ليس منه ما يوجد الآن في بعض العلب، في الآن علب إذا فتحته ما شاء الله نعم تطيش عليه، هذا لا ليس خمرا. لكن الخمر إذا بقي، هذا النبيذ بقي مدة مع الحر يربو ويزيد، ترى أنه تشتش وترى أنه كالإسفنج، هذا خمر. والعجيب أن هذا يوجد في كثير من الأحيان في تنك الدبس، تجد أنها يعني قد زبدت وهذه يعني أنها خمر، فلا يجوز إمساكه. وقوله هنا: فإن فضل شيء أراقه، لئلا يشرب. فنأخذ من هذا الحديث فوائد: أولا، جواز اتخاذ الإنسان ما يلتذ به من طعام وشراب. من أين يؤخذ؟ سليم، من فعل الرسول كان ينبذله، وهذا لا شك أنه تلذذ في الطعام والشراب. وهل هذا أمر محمود أو أمر جائز أو أمر خلاف الأولى؟ الأول أنه أمر محمود، إذا أنعم الله عليكم فأنعموا على أنفسكم، فما دام الله قد أحله ولا يعد إسرافا فلماذا لا نتبسط بنعمة الله؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من امتنع عن الطيبات بلا عذر شرعي فإنه مذموم، أما لو امتنع لعذر شرعي فهذا شيء آخر. أما بدون عذر شرعي فإن الامتناع عما أحل الله لك من الأمور المذمومة. احمد الله عز وجل حيث أنعم عليك أنعم على نفسك. وهذا سيد الزهاد وأهل الورع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتخذ النبي. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشرب النبيذ بعد 3 أيام. وهذا متى؟ إذا كان احتمال أن يكون خمراً وإلا فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إراقة الخمر، مشروعية إراقة الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهرق النبيذ بعد 3 أيام. ولأن الصحابة لما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا بالخمر؟ أرقوها. ولأن إمساكها لا فائدة منه لأنها الآن حرام فلا فائدة منه. فهل نقول بناء على ذلك نريق جميع قوارير الأطياب التي فيها كحول؟ نعم، نقول إن كانت لا تستعمل إلا للسكر وجبت إراقتها، وإن كانت تستعمل لغير السكر فهذا محل نظر. لأنك إن نظرت إلى قوله تعالى فاجتنبوه قلت هذا يدل على وجوب اجتناب كل ما يمكن أن يكون مسكرا. تفهمين؟ واضح ولا غير واضح؟ وإن نظرنا إلى التعليل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر قلنا هذا في من اتخذه من أجل الشرب، لأن هذا هو الذي يكون فيه العداوة والبغضاء. ولذلك أنا لا أحرمه، يعني هذا الكحول المواد، ولا أستعمله إلا عند الحاجة كتعقيم جرح أو شبه، ولكني لا أحرمه. وقد سبق لنا البحث هل الخمر نجس أو ليس بنجس، وبينا أن الصحيح أنه ليس بنجس وأنه لا دلالة على نجاسته أو لا دليل على نجاسته. ثم قال وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. إن الله لم يجعل شفاءكم، الجعل ينقسم إلى قسمين، جعل شرعي وجعل قدري. والجعل هنا في هذا الحديث جعل قدري، جعل قدري. والجعل في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا إيش؟ شرعي، شرعي يا جماعة، كيف شرعي؟ لأنه قد جعل قدرا، إذ أن فيه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام موجودة، قد جعل الله قدرا لكنه لم يجعلها شرعا. طيب، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كون صحيح صحيح. ألا يقول قائل إن جعلنا الليل لباسا إنه شرعي؟ نعم، له وجه لكنه بعيد في الواقع. طيب، الجعل هنا لم يجعل شفاءكم أي جعلا قدريا كذا، وكذلك أيضا شرعي لأنه حرم فيما حرم عليكم. وقول شفاءكم، الشفاء والإشفاء بينهما فرق عظيم. الشفاء البرء من الأسقاء، والإشفاء الهلاك. ولهذا تقول شفاك الله ولا أشفاك، صح؟ شفاك الله ولا أشفاك. ليش؟ لأن شفى الثلاثي بمعنى أبرأ من المرض وأشفى أهلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وأظن أنك لو قلت للعامي شفاك الله ولا أشفاك لعلك تختنق معه، لأنه يقول أولا دعوت لي بالشفاء ثم تراجعت وقلت لا أشفاك الله، ولكن نقول إننا دعونا لك بقولنا ولا أشفاك الله. طيب، وقوله فيما حرم عليكم التحريم بمعنى المنع، ومنه الحرم لمنع القتال فيه، ومنه حريم البئر لمنع التملك حوله، فهو بمعنى فيما حرم أي فيما منع. إذن المحرم ليس فيه شفاء، وتعليل ذلك ظاهر، لأنه لو كان فيه شفاء لكان فيه مصلحة، والله عز وجل لا يمنع عباده ما فيه المصلحة أبدا، كل ما أباح لعباده فهو كل ما حرم على عباده فهو مضر، ولا يمكن أن يحرم عليهم ما فيه مصلحتهم إطلاقا. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، منع التداوي بالحرام، منع التداوي بالحرام وجهه أنه قال لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فإذا انتهك الإنسان المحرم بدون أن يكون له شفاء صار هذا ممنوعا لأنه لا مصلحة منه. ومن فوائد الحديث أن المباح قد يكون فيه الشفاء، لأنه إذا انتهى الشفاء عن المحرم فمفهومه إمكان ذلك في الحلال، وهو كذلك. وهناك أشياء جاء الشرع بكونها شفاء، وأشياء علمت بالتجارب، فمما جاء به الشرع العسل، قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ومن الحبة السوداء وتعرف عندنا في القصيم بالسميرة، وعند المصريين حبة البركة والكمون الأسود. طيب، وفي ناس يسمونه الشونيز. على كل حال، المهم أنها معروفة، هذه جاءت السنة بأن فيها شفاء، وكذلك الحجامة فيها شفاء، وكذلك الكي فيه شفاء. وهناك أشياء علمت بالتجارب، تجارب الناس بها وجدوا فيها الشفاء. فإن قال قائل إذا اضطر الإنسان إلى التداوي بالمحرم فهل يجوز؟ الجواب لا، ولو اضطر، بل نقول لا تمكن الضرورة للتداوي إلا بأشياء معلومة، كما لو كان التداوي بقطع عضو من الأعضاء هذا ربما يعلم بالضرورة، لكن على سبيل العلاج والتداوي لا يمكن الضرورة، لأن الضرورة لا بد فيها من أمرين بارك الله فيكم. الأمر الأول الإلجاء إلى هذا العمل، والثاني ارتفاع الضرورة به. انتبهوا، الإلجاء إلى هذا العمل عبد الله معناه الإلجاء إلى هذا العمل، إلى هذا الفعل المحرم، والثاني ارتفاع الضرورة به. والدواء هل الإنسان ملجأ إليه؟ إلى هذا الدواء بعينه؟ لا، قد يتداوى بغيره وقد يشفى بلا تداوى، وكم من ناس شفاهم الله بلا تداوى. طيب، الثاني هل إذا تداوى الإنسان بما يعتقد أنه شفاء هل يرتفع المرض؟ لا، ممكن، لكن هل يرتفع يقينا؟ لا. إذن ارتكاب المحرم مفسدة محققة، وحصول الشفاء غير محقق، فهل يليق أن نرتكب الشيء المحرم المحقق لأمر غير محقق؟ لا. فإن قال الإنسان يرد عليكم أن الله أحل الميتة للجائع المضطر إليه، قلنا لا يرد علينا، لا يرد علينا. أولا لأن اندفاع ضرورة الجائع لا يكون إلا بالأكل، فهو مضطر. وثانيا أنه إذا أكل ارتفعت الضرورة واستفاد من الأكل، فلا يرد عليه. اشتهر عند العامة عندنا، ولا أدري هل اشتهر عند المصريين، إذا كان محجوب يدري عن الموضوع، اشتهر عندنا أن لبن الحمارة يشفي من السعال، السعال كحل، حتى وضعوا قاعدة وهي إيش؟ كيف؟ إيش؟ أين؟ صحيح. يقولون دواء الشهاقة، الشهاقة نوع من السعال شديد، لبن النهاقة، النهاقة هي الأنثى من الحمير، وهذه قاعدة من أبطل القواعد، من أبطل القواعد، ولا يمكن أن يكون الشيء الحرام فيه شفاء. فإن قيل قد وقع ذلك وارتفع المرض، يعني قال مجرب، نقول إن المرض ارتفع عنده لا به، امتحان من الله عز وجل. وفرق بين ما يقع عند الشيء أو يقع بالشيء، لأن ما وقع بالشيء فهو سبب، فالشيء سبب له، وما وقع عنده فهو وقت فقط. ولكن نعلم أنه لا يمكن أن يكون لبن الحمير سبباً للشفاء إطلاقاً. يقولون إن هناك أمراض جلدية، أمراض جلدية ينفع فيها دم بعض الحيوانات أو شحم بعض السباع، فهل يجوز التداوي بها؟ اي ما هو اكل ولا شرب. نعم نعم يجوز، يجوز، لكن ان كانت نجسه فالواجب عند الصلاه ان يتطهر منها، وقد ذكر ذلك اهل العلم، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الفتاوى في اول كتاب الجنائز، على انه يجوز التداوي بشحم الخنزير ادهانا لا أكل، لأن هذا لم يصل إلى الجوف وربما ينفع. وهذا لو قال قائل يرد عليكم إن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، قلنا إن الله لم يحرم علينا أن ندلك أجسامنا بشيء نجس ثم نغسله للمصلحة. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. سأله عن الخمر يصنعها للدواء كالصيادلة مثلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء. لماذا؟ لأنها محرمة، والمحرم داء، إن الله لم يحرمه إلا لمضرته، ثم لو فرض أنه لم يحصل فيه مضرة بدنية ففيه مضرة شرعية دينية فهي داء. وهذا أبلغ مما لو قال إن ذلك حرام. لماذا كان أبلغ؟ لأن وصفها بهذا الوصف يقتضي النفور منها وعدم استعمالها للدواء. هذا الحديث يكون مؤيد للحديث الذي قبله، لكن الذي قبله أعم. فإن قال قائل يوجد بعض السموم يتداوى بها الناس، قلنا إذا كانت في ظاهر الجلد فلا بأس، لأنها لا لأنه قد جرب هذا. وإن كان الإنسان يأكلها فينظر، إذا كان فيها جزء كبير في هذا الدواء جزء كبير من السم بحيث يقتل الإنسان صار استعماله حرام. وأما إذا كان فيها شيء يسير يقتل فيروس المرض ولكنه لا يقتل الإنسان فهذا لا بأس به. ولهذا يقال الآن إن الأدوية الأقراص إن فيها شيئا من الكحول لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر، أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله وش المناسبة؟ مناسبة خالد؟
لاعب إنسان شبهة أنه يريد شرب الخمر للدواء ويقال له هذا،
يعني لأن هذه ما تعدو الخمر، الحديث الصحيح مسلم واضح أنها في الخمر، ولكن لها مناسبة في باب في باب الجنائز. قبل ذلك جملة معترضة يقول نعم إيش؟ أهم شيء من المنافع الاتجار، لأن متجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحفز الإنسان على النشاط، لأن إذا التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر. نعم
شيخ، لو قلنا أن الجعل في حديث أم سلمة جعل شرعي فقط،
أي
أنه
لم يجعل
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم،
نعم
لو قلنا أنه جعل شرعي فقط لسلمنا من معارضة الأطباء العصريين في
نعم.
المسلمين في قال، لكن لو قلنا أن الجعل قدر يا شيخ وعارض هؤلاء لأنه يعني طبيا وعلميا يوجد فيها شفاء،
ماذا قلنا في الجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده لا به، لا به لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم، يعني لم يشرع لكم الشفاء فيما حرم، ما احتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله فيما حرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلاءم أول حديث مع آخر. ايش
الساحر؟
نعم
الساحر
ممكن
يعني يخرج الجن،
اوكي ده هذا محرم هو حصل او ثاني. نعم هذا سؤال جيد، يقول هذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يحل السحر بالسحر، كذا لا يجوز ان يحل السحر بالسحر لان السحر حرام. فيقال ان الله تعالى بين سبب التحريم، قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فاذا كان في هذا السحر منفعه لا مضره انتفى التحريم، ولهذا اجازه ابن المسيب رحمه الله واجازه بعض العلماء، وممن اجازه من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير تفسيره، قال هذا مصلحه واضحه. لكننا لا نفتي بذلك يعني فتوى عامة، لا نخشى من غوائل هذه الفتوى. والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك، قالوا يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شرف.
بارك الله فيكم. مسألة الأخ عبد الله، مر معنا ما سبق أن الرجل إذا حل إذا كان يصدق إذا حله بوليه مثلا وما شبه ذلك، فإن
رجحنا هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام على كل حال. استخدام الجن يحرم إذا كان لا إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدواننا على الغير في شيء محرم.
الساحر
ايش
الساحر قلنا اقل احوال في السوق اذا كان بالادويه او اشبه ذلك او الكفر اذا كان بالجن.
هذا الساحر اللي يضر يا محمد، سمشي. الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، اما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا ادخل في هذا التفصيل،
يكون شغل فقط هذا.
نعم، لكن كما قلت لكم لا نكتب هذا فتوى عامه، لأن يعني يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم ويقول أنا أبسحر وأنت أنقض. نعم، كالشريطية اللي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أن تحلف وأنا بسافر، يعني يحلف على الكذب وأنا بسافر، أو يقول مثلا أن تقول والله أحلف وأنا بقول إن شاء الله، هذا ما أصلح. نعم أحمد، بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا ما هو يعني الأولى تركه، شيء مستقر الأولى تركه لا شيء. نعم عبيد الله، إيش أي حديث؟ أي حديث؟ أي نعم نعم اي نعم صحيح. عموما حديث ذلك لو كان هذا حرام، لا مو حرام، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى مو حرام، لا مو هو التداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوي بشيء مباح. اذا قلنا ان مثل مسح الجسد بالنجاسة ليس حراما، وش صار؟ صار مما حرم ولا مما ابيح؟
مما ابيح.
اي مسح الجسد بشيء نجس اذا قلنا انه غير حرام صار تداوى بما ابيح، لكنه اذا جاء وقت الصلاه لا بد ان يغسله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اذا مضى على النبي ثلاثه ايام فهل يحرم؟ خالد،
ثم إذا أسكر فإنه يحفظ، أما إذا كان في بلد بارد أو كان يحفظ في الرجال فإنه لا يحفظ، إنه لا يتخمر إلا في الأماكن المحافظة.
يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح؟ الدليل
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، وقوله إنها ليست بدواء إنها داء.
نعم، انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، باب التعزير، اقرأ. نعم أخذناها، ما أخذناها. طيب نقرا وناخذ باثناء القراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم، المصنف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائم. ونقل عن ابي برده الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله، متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي العثرات اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود. رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن حيثمة والدارقطني.
ابن أبي
أخرجه
ابن أبي خيثمة
أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أنه لا شفاء في محرم، فهل يجوز تناول المحرم في الدواء ضرورة آدم؟ ضرورة. لأن من شرط تحليل المحرم عند الضرورة أن نتحقق اندفاع الضرورة به، والدواء يتحقق ولا لا؟ لماذا؟ قد يتداوى ولا يشفى، أليس كذلك؟ طيب، فإن أورد علينا مورد إذا أورد علينا مورد أن الله أباح الميت للمضطر وهي حرام، تندفع ضروره بها، واما الدواء لا يندفع. طيب، في ايضا شرط اخر في جواز المحرم للضروره، ما هو؟ ان يكون ملجا الى فعل هذا المحرم. طيب، والتداوى بالمحرم فيه الجاء؟ لا، ليس فيه الجاء. لماذا؟ قد يشفى. نعم. أو يشفى بدواء مباح. تمام. أحسن. طيب، ما هي الحكمة في أن الله لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا؟ كما
أن الله عز وجل شيخ لو يعني لو كان ما يفيدنا، لكن أن الله لم يحرم ما يفيدنا، وإنما حرم فقط ما يضرنا.
يعني لو كان فيه فائدة لم يحرم، تمام. هل نجوز أن نصنع الخمر للدواء؟ لا يجوز. الدليل طيب، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها داء مع أن فيها منافع؟ أحمد،
فيها منافع لكن ما أرسى للشفاء، إنه محرم.
نعم،
المحرم لا شفاء فيه،
يعني ما ينتج عنها من أضرار يعتبر داء، يعتبر داء، لأن الرسول قال إنها داء، فما ينتج فيها من أضرار يكون داء. طيب، انتهى الكلام على باب حد الشرب. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل. الفوائد، اي الفوائد؟ طيب، الفوائد هو اولا حرص الصحابه رضي الله عنهم على ان يتعلموا أمور دينهم قبل أن يقعوا فيها، خلافا لما عليه الناس اليوم حيث يفعلون الشيء ثم بعد ذلك يسألون عنه إلا ما شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن الخمر لا يمكن أن تكون دواء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى ذلك في قوله إنها ليست بدواء. ومن فوائده أيضا أن الخمر داء، داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب، وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. ثم قال باب التعزير وحكم الصائل. التعزير يطلق على عدة معان، منها النصرة كما في قوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بنصره. ومنها التأديب كما هنا، والتأديب في الواقع فيه نصرة المؤدب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال أن تمنعه من الظلم، والتأديب يمنع الإنسان من الظلم. فهذا وجه الارتباط بين كون التعزير تأديبا وكونه أيضا نصر. وقولنا إن التعزير هو التأديب، هل يتحدد بشيء معين؟ الجواب لا، التعزير لا يتحدد بشيء معين، قد يكون بالضرب، وقد يكون بأخذ المال، وقد يكون بالإيقاف، وقد يكون بالتخجيل أمام الناس. المهم أنه التأديب، فكل ما يحصل به التأديب فإنه تعزير. ولهذا نرى أن بعض الناس يجلده 100 جلدة ولا تأخذ منه درهما، وبعض الناس بالعكس خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلد. ونرى بعض الناس أيضا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس خذ منه الدراهم ولا تخجل. فلكل مقام مقال، فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيا كان. ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة، فإنه تعزير بالمال لأنه يحلق رحله. ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر، ومنه تعزيره رضي الله عنه، لا هذا بغير المال، التعزير بحلق الرأس فإنه تعزير، أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر بنصر بن الحجاج. فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة وكان شابا وسيما، صارت النساء تتغزل به، فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به، فنفاه عن المدينة. فالمهم أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء. وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه. وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على من على حلق لحاهم، نسأل الله العافية، انقلبت الأوضاع. طيب، هل يجوز التعزير بتسويد الوجه؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يكون على الدوام، يعني أن لا يكون دائما، لأن هذا ضرره عظيم. هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ يجوز؟ نعم، لأن هذا يحصل به إيش؟ التخجيل، تخجيل رجل من الشرفاء، نركبه حمارا وهو يركب كدلك، هذا تعزير جدا. ثم مع ذلك نجعل وجهه إلى عاجز الحمار، هذا أيضا تعزير آخر.
فإذا عرفت القاعدة قلت إن التعزير هو التأديب ويختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. أما حكم الصائل فالصائل اسم فاعل من صال يصول، وهو المعتدي المندفع، المعتدي المندفع الذي يريد نفسك أو مالك أو أهلك أو ما أشبه ذلك. وهنا بحث، هل التعزير واجب؟ يجب على الإمام أن ينفذه إذا وجد سببه، أو راجع إلى اجتهاد الإمام؟ قال بعض العلماء إنه واجب، وهذا هو المذهب أنه واجب، وقال آخرون إنه ليس بواجب بل يرجع فيه إلى رأي الإمام، والصواب أنه واجب، الصواب أنه واجب. اللهم إلا إذا رأى الإمام مصلحة تربو على المفسدة فهذه ربما يقال له أن يسقطه من أجل هذا. ثم فيما يجب، قال العلماء رحمهم الله يجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة فإن الإنسان يعزر عليها. وعلى هذا فالزنا لا تعزير فيه، ليش؟ لأن فيه حدا، وكذلك السرقة لا تعزير فيها لأن فيها حدا فيكتفى بالحد عن التعزير. ولا كفارة الوطي في نهار رمضان مثلا لا تعزير فيه، لماذا؟ لأن فيه كفارة. ثم البحث الثاني، هل يتحدد التعزير بعدد معين من الجلدات بحيث لا يزيد عليها؟ في هذا خلاف، نذكره على هذا الحديث عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، لا يجلد بالرفع، على أنها خبر، جملة خبرية، لأنها بالرفع تكون لا نافية والفعل المضارع مرفوع، ولكن هي خبرية لفظا طلبية معنى، فهو نفي بمعنى النهي. وقوله 10 أسواط الصوت معروف، الصوت هو عبارة عن جلد أو نحوه يفتل ثم يضرب به، وقد يطلق على مجرد العصا ونحوه، إلا في حد من حدود الله. في حد اختلف العلماء ما المراد بالحد، هل المراد بالحد العقوبة المقدرة شرعا كمئة جلدة في الزنا وثمانين جلدة في القذف، أو المراد بالحد الحكم سواء كان واجبا أو محرما فيعزر بترك الواجب ويعزر بفعل المحرم؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح الثاني أن المراد بالحد هنا حكم الله عز وجل، وقد سمى الله تعالى أحكامه حدودا، فقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال تعالى في ختام آيات المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. والآيات في هذا متعددة، فعليه يكون المراد بالحد هنا إيش؟ الحكم، إن كان واجبا فيعزر فيجلد حتى يقوم بالواجب، وإن كان محرما فيجلد حتى يكف عن المحرم. طيب، في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يجلد احد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد عرفتم المراد بالحد واختلاف العلماء فيه. فإذا قال قائل على القول بأن المراد بالحد الحكم الشرعي، فما المراد بقوله لا يجلد إلا في حد؟ قلنا لا يجلد هذا منصب على ما إذا جلد الإنسان ولده من أجل إخلاله بما يخل بالمروءة، من أجل إخلاله بالمروءة، من أجل إخلاله بالمروءة. مثل أن يقول لولده يا بني إني قد دعوت فلانا وفلانا انتظرهم بعد صلاة العشاء، فأهمل الابن ذلك، فللأبي أن يجلده إلى 10 جلدات ولا يزيد، لا يزيد على 10 جلدات.
يمكنك الآن
هذا على قول أن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح، لا يزيد على 10 جلدات. طيب هذا على القول بأن المراد بالحدود الحكم الشرعي وهو الصحيح. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا تحريم الزيادة على 10 جلدات فيما يؤدب به الإنسان ولده، وأما إذا كان في حكم شرعي فيجلد أكثر من ذلك. وهل يمكن أن نقول إننا لو وجدنا رجلا قد خلى بامرأة وباشرها وقبلها وراجعها عدة ليال نقول نعزره بإيش؟ بما دون 10 جلدات أو ب10 جلدات فأقل. هذا لا يمكن أن يصلح الناس. وعلى القول بأن المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة، يقولون إنه إذا وقع مثل هذه القضية فإننا نجلد المرأة والرجل 10 جلدات فأقل. ومعلوم أن هذا لا يصلح الخلق. أما على القول الثاني الصحيح فإننا لنا أن نجلده أكثر، إلى 20 30 40 50 60 70 80 90 99، ولا نصل إلى المئة. لماذا؟ لأن الزنا أعظم من هذا الفعل، ومع ذلك فعقوبته 100 جلدة. ولهذا لا يزاد في التعزير، بل لا يبلغ في التعزير الحد إذا كانت المعصية من جنس الذي فيه الحد. أفهمتم الآن؟ لا يبلغ بالتعزير الحد فيما كان من جنس ما فيه الحد. واضح؟ طيب، تقبيل المرأة، الخلوة بها، مباشرتها، السفر بها وما أشبه ذلك، لكن بدون زنا لا يبلغ به 100 جلدة. طيب، رجل مثلا اعتدى على الناس، صار يضرب هذا وينهب مال هذا ويشتم هذا، هل يمكن أن نعزره 100 جلدة أو أكثر؟ يمكن. لماذا؟ لأن هذا ليس من جنس الزنا، فلنا أن نعزره بذلك، لأن هذه أعمال لا علاقة لها بالزنا الذي فيه الحد. من فوائد هذا الحديث الرفق بالأهل والأولاد بحيث لا نجدهم أكثر من 10 جلدات فيما يتعلق بالتأديب والمروءة وما أشبه هذا. فإن قال قائل هذا حد في العدد، فهل هناك حد في الكيفية أو في الصوت؟ نقول نعم، لا بد أن يكون الضرب غير مبرح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: ولكم عليهن، أي الزوجات، أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ويشترط أيضا أن لا يكون في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ضرب الوجه. أما الصوت فيجب أن يكون الصوت صوتاً ليس جديداً ولا خلقاً، ليس جديداً فيؤثر ولا خلقاً فلا ينفع بالتأديب، لا بد أن يكون وسطاً. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. أقيلوا يعني اعفوا واسمحوا، ومنه إقالة البيع، أن الرجلين إذا تعاقدا عقد بيع ثم طلب أحدهما الفسخ فوافقه الآخر تسمى هذه إقالة. فمعنى فالمراد بالإقالة هنا العفو والسماح. وقول ذوي الهيئات، ليس المراد بذوي الهيئات هيئة المنظر، المراد ذوي الهيئات أي ذوي الشرف والسؤدد من الناس، لأن الناس يختلفون، فذوي الشرف والسؤدد قد يؤثر فيهم هذا الشيء تأثيراً بالغاً والآخرون لا يهتمون به. إذن المراد بالهيئات إيش؟ الشرف والسؤدد، وليس المراد هيئة الإنسان بأن يكون له هندام يصلحه ويعمل عليه ويرجل الشعر ويدهن دائما ويلبس ثياب كل في الصباح ثوب وفي آخر النهار ثوب، نعم، وهو أيضا قامته طويلة وجهه جميل، هذا ما هو هذا المراد. المراد بالهيئات الشرف والسؤدد. وقوله عثراتهم جمع عثرة وهي الزلة، وذلك بفعل ما لا ينبغي أن يفعلوه إلا الحدود، فإن الحدود لا تقال من أحد مهما كان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففي هذا الحديث فوائد متعددة، منها مراعاة حال الشخص في التعزير، مراعاة حال الشخص في التعزير، وأنه ربما نعزر فلانا على هذا العمل ولا نعزر فلانا. فإن قال قائل: لو ظهر هذا في المجتمع لكان فيه ضرر كبير، إذ أن العامة لا يفرقون بين التعزير والحد، إذ سيقولون مثلا: لماذا حبس فلان لما فعل كذا ولم يحبس فلان؟ قال: لأنهم ذوي الهيئات. حينئذ ينفر الناس، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يشترط فيه أن لا يتضمن مفسدة أعظم من إهانة هؤلاء الشرفاء، فإن تضمن مفسدة أعظم فإنه لا بد أن يعامل كما يعامل غيره. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الشرع، وذلك بتنزيل الناس منازلهم، وهذه من أهم ما يكون في معاملة الخلق، أن تنزل الناس منازلهم، حتى في الدعوة إلى الله ينزل الناس منازلهم، منهم من ندعوه باللين واللطف، ومنهم من يكون بالعكس، حتى قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إيش؟ إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء لا يجادلون بالتي أحسن، بل بالتي هي أشد وأشق، لأنهم معاندون ظالمون. ومن فوائد هذا الحديث أن الحدود لا يمكن أن تقال عن أحد ولو كان من ذوي الهيئات، لقوله إلا الحدود، فالحدود لا تقال عن أحد، حتى لو أن الذي فعل ما يوجب الحد من أقرب الناس إلى ولي الأمر فإن الواجب عليه أن يقيم عليه الحد وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. ثم قال: وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، يعني من إقامة الحد، فأجد في نفسي، يعني أجد في نفسي قلقا وندما إلا شارب الخمر، فإني لا فإنه لو مات وديته، يعني لو مات أديت ديته. طيب، ها أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، وفيه قال علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا وإنما قلنا نحن، وهذه الزيادة صحيحة. طيب، في هذا الحديث دليل، أو في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه دليل على مسائل. أولا، أن الإمام يجب عليه أن يحتاط في إقامة الحد بحيث لا يصل إلى الموت. وثانيا، أنه لو مات المحدود بالحد فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن الحد مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. هذه القاعدة، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وأضرب لكم مثالين لتوضيح القاعدة هذه وهم مفيدة. إذا جنى على شخص جناية، جرح أو كسر، ثم سرت الجناية، فهل يضمن الجاني؟ نعم، يضمن الجاني، لأن جنايته غير مأذون فيها. ولو أن اقتصصنا من الجاني ثم سار القصاص إلى أكثر مما اقتصصنا فإنه لا يضمن، لأنه مترتب على أمر مأذون فيه. ومن فوائد هذا الأثر أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد، لأنه يعني صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا، ولأنه لو كان حدا لم يكن في نفس علي شيء كسائر الحدود. ومن فوائد هذا الحديث أو الأثر أن خطأ الإمام عليه، يعني لو أخطأ في الحكم فإن الخطأ يكون عليه من ضمانه، لقوله لوديته، ولكنه ليس بصريح في أنه يكون عليه نفسه، إذ من الجائز أن يكون في بيت المال. ولهذا صرح الفقهاء رحمهم الله أن خطأ الحاكم يكون في بيت المال، يكون في بيت المال لأنه يتصرف للناس، فإذا كان يتصرف لهم فكيف يضمن ما يترتب على فعله مع أنه مجتهد. طيب، ثم قال المؤلف فيما نقله عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. من شرطية، فعل الشرط قتل، جوابه فهو شهيد. ومعنى قتل دون ماله أنه لو جاء أحد من الناس فصال عليه لأخذ ماله فقاتله دفاعا عن نفسه وعن ماله ثم قتل فهو شهيد. لا، ما عند حديث بعده عندنا، بعده ما يضر. طيب، يقول فيكون هذا المقتول شهيدا لأنه دافع بحق، فإن قتل الصائل فالصائل ليس بشهيد بل هو في النار. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يأتيه الإنسان يقول أعطني مالك، قال لا تعطيه، قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وذلك لأنه صائم معتدي، فيكون في النار والعياذ بالله. أما هذا فإنه يكون شهيدا. ولكن قال العلماء: يجب أن ندافع الصائل بما هو أسهل فأسهل. فمثلا إذا كان يمكن أن يدافعه بالتهديد ويقول: سوف أرفع بك إلى ولي الأمر إذا لم تنتهي، فلا يحاج إلى ضرب ولا غيره. وإذا لم يفع به هذا وأمكن للمسؤول عليه أن يوثقه ويدفعه فإنه لا يحتاج إلى الضرب. وإذا لم يمكن ذلك أو لم يمكن اندفاعه بذلك واندفع بالضرب فليضربه. فإن لم يندفع بالضرب وأراد أن يقتل المسؤول عليه فله أن يقتله، له أن يقتله. إلا في مسألة واحدة: إذا خاف أن يبادره بالقتل فله أن يبادره بالقتل. يعني لو أن الصائل دخل البيت وقد أشهر السلاح وعرف صاحب البيت أنه أو غلب على ظنه أنه سيقتله قبل أن يعبث، فله أن يبادره بالقتل، لأن هذا لا يمكن مدافعته. في هذا الحديث فوائد: أولا، جواز مدافعة الإنسان عن ماله، ونأخذ ذلك من كونه إذا قتل يكون شهيدا. ومن فوائده أيضا أن المقتول ظلما شهيد. ولكن هل هو شهيد في الآخرة أو شهيد في الدنيا؟ في هذا للعلماء قولان: القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة، والقول الثاني أنه شهيد في الآخرة فقط، والثاني هو الصحيح أنه شهيد في الآخرة. وبناء عليه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. وبناء على القول الأول أنه شهيد في الدنيا والآخرة فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. فإن قال قائل: ألا يصح قياسه على من قتل في سبيل الله يا عبد الله بن عامر؟
لا يصح.
لا يصح؟ وش؟ لماذا؟ لا يصح القياس، لأن المقاتل في سبيل الله إنما قاتل لتكون كلمة الله العليا، ولأن المقاتل في سبيل الله هو الذي بذل نفسه وذهب إلى الخطر. أما هذا فإنه مدافع فقط، فبينهما فرق. ولهذا كان القول الراجح أن المقتول ظلما يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يلام الإنسان على المدافعة عن ماله، وذلك مأخوذ من قوله فهو شهيد. ولكن هل يلزمه أن يدافع عن ماله؟ قال الفقهاء: إنه لا يلزمه أن يدافع عن ماله. قال: إنه لا يلزم، لأن المال لو ذهب يخلف الله غيره. وقال آخرون: بل يجب أن يدافع عن ماله، لأن ماله محترم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لما سئل: أرأيت إن قاتلني؟ قال: إيش؟ قاتله. فأمر بمقاتلته. ولأننا لو تركنا المقاتلة لكان في ذلك فتح باب لمن؟ للصائلين أن يصولوا على الناس. وهذا القول، أعني وجوب المدافعة، أقرب إلى القول بأن ذلك على سبيل الإباحة. طيب، هل يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن أهله؟ نعم، يجب قولا واحدا، وذلك لأن المدافع عن النفس أوكد من المدافع عن المال. لو أراد أحد أن يقتلك مثلا أو أن يهتك عرضك أو ما أشبه ذلك فلا تمكنه من هذا. طيب وهل يلزمه أن يدافع عن مال الغير؟ ينبني على الخلاف في المدافع عن ماله. هل لازمه أن يدافع عن الغير؟ نعم، إذا كان الغير معصوما وله حرمة فإنه يجب أن يدافع عنه. ثم قال وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثم والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عروة. أنت الوقت؟ طيب.
على القول شهيد في الدنيا والآخر.
إيش؟
على قول من يقول أنه شهيد في الدنيا والآخر.
نعم.
هل يقول أنه يدفن في المكان الذي قتل فيه أم يدفن في مقابر المسلمين؟
إذا قلنا بذلك صار في المكان الذي قتل فيه، لكن إذا لم يمكن دفنه في المكان الذي قتل فيه مثل أن يقتل في بيته أو في المسجد أو في السوق حمل إلى المقبرة. ها؟ نعم. لا ما تعتبر، يعني كونه مخالف للمروءة أقوى من كونه عق والديه، والصبي في الغالب لا يعرف العقوق إنما يعرف المخالفة فقط.
يا شيخ بارك الله فيكم، ما معنى قولنا أنه يكون شهيد في الآخرة؟
نعم.
يكون شهيد في
الآخرة؟ نعم.
هل له حكم شهيد في الآخرة؟
أي نعم.
الدرجات العالية
لا، هو على كل حال الشهداء يختلفون، حتى الشهداء في القتال يختلفون.
وهل يعني يشفى في
سبيل
من
هذه كل مال الشهيد من الميزان؟ اي نعم، كل ما ثبت الشهيد في الاخره فانه يثبت له، لكن الشهداء درجه لا بد منها.
شيخ رحمه الله، لو قال قائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلد في الحج اكثر من 10 جلدات،
ما جلد ايش؟
ما جلد اكثر او ما جلد عموما يعني 10 جلدات هذه، فاتفق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله.
يعني ما جلد في معصيه قصدك؟ أين يقال إنه جلد إلى 40، لأن عقوبة شارب الخمر إذا تأملتها وجدت أنها ليست بحد، والصحابة يكاد يكونون مجمعين على هذا. ولهذا أعجب من نقل بعض العلماء الإجماع على أن عقوبة شارب الخمر حد. سبحان الله، كيف الإجماع والصحابة كلهم بحضور عمر رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن أبي طالب وغيرهم على أنها ليست بحد. نعم.
والشيخ السحاب سواء من رجل ورجل والمرأة والمرأة، هل له تعزير؟
أي نعم. لا تعزير بالغ، لأنه وسيلة إلى الزنا والعياذ بالله، أو إلى اللواط إن كان رجل مع رجل. نعم.
ولما تركت الآن المأجور ليس المضمون، إذا كان تعدل
أو تفريض
من المنفذ،
تعدل يعني مثلا
تعدى
في القطع مثلا إلى ما بعد المقصد أو في الجلد فضرب
القوة أو في المقتل.
نعم.
هل هذا
مضمون؟ إيه. وماشي على القاعدة يا محمد.
ما ترى
ماشي على القاعدة. هل مأذون لك أن تزيد؟ أو تبالغ؟ طيب، وعلى القاعدة. نعم. كيف؟ إذا قدرت فجلد أو اقضى يده. نعم. إيش؟ من غير ايش؟ مثل ايش؟ مثل ايش؟ العصا هو نوع من الصوت. لكن شارب الخمر كان الصحابة يجدون بالنعال، جلدوه بالنعال وبأطراف الأردية. هنا أما الحد فلا بد من الصوت. نعم. نعم. سيقتل؟ إيه، ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح، وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث اللي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه في الدفع. نعم. إيه نعم، لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم.
هل التعذير الحق
إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به؟
قد يكون الحاكم أو القاضي شديدا فيصل
الحق إلى على كل. الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدته أو لينه، الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة، فإذا رأى من المصلحة أن يجلد 2000 جلدة فالله إن العداء. نعم. لا بأس، لا بأس. نعم. كيف؟ قد يكون بغير القتل، يعني لم يدفع إلى بالقتل يقتله.
شهيد الذي قتل دون ماله لشهيد المعركة، حيث أنه أراد أن تكون كلمة الله العليا وشرع الله هو الحاكم عندما قاتله، وكذلك يقول لو قال، يعني
لا لو قال نقول هذا مكره، هذا اللي دافع عن نفسه مكره. صحيح. ولا يتمنى أن يأتي الصائم، لكن المجاهد في سبيل الله
مقبل
فرق عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تلبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا يتنبهون لذلك شيء، أكثر الناس يسهمون لأن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم. لا، إلا إذا انطبق عليه الحد، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البنيان أو في الصحراء، فهؤلاء ينطبق عليهم حد وينضع هذا العقوبة تناسب الفعل. اي نعم، هو غالبا اذا وجه الامر بالعموم هكذا فهو للولاه، لولاه الامر. كيف؟ إيه، هو خاطب الامه، الذين ياتون بعده. اي توجه. نعم. لو قال قائل يا سامي هذا اضرب وجهه، او يعني ضرب معنويا، الرسول قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا، صريح هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي. نعم. هل اي اي نعم لا يزيد على 99. ها ايش اي اي لا، ربما يقال اذا كان ثيبا انه ان جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت، فله أن يزيد. قد يقال هذا وهي تحتاج إلى نظر. نعم. إيش؟ نعم نعم. هو كنت أتوقع من الأخ جمال أن يقول إن تعزير عمر بحلق الرأس. الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه معنا كفيناه أجرة الحلق، فهل نجعل هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير، هذا مرفوع الآن لا يؤدب، بل يقول جزاكم الله خير كان معي 10 ريالات أو 5 ريالات أعطيها الحلاق كفتمون. وأما نفيه إياه عن المدينة فهذا فيه مصلحة. أولا كفوا أهل المدينة عن شره، يعني معناه أنهم ينكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غير، لأنه بدأت النساء تتغزل به حتى تقول هل من سبيلي إلى خمر فأشربها أم من سبيلي إلى نصر بن الحجاج. والشيء الثاني أنه في بلاد الغربة ربما تتغير حاله، أو ربما يكون هناك من لا يهتم به، لأن البيئات تختلف. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي علينا حديث واحد في الباب السابق، وعلى هذا فلا تسميع الليلة، الليلة ليس فيه تسميع، نأخذ درس جديد. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله؟ لها معنيان أو اختلفوا فيها. نعم. الأول أنه نعم العقوبة الشرعية، والثاني يعني فيزاد على 10. طيب على الوجه الثاني يا شراف، هل هناك جلد في غير حقوق الله؟ ما هي؟ نعم. يعني إساءة الأدب مع الأب والأم والأخ الأكبر وما أشبه ذلك، هذا ربما يضرب ليتأدب لكن لا يزاد على 10. هذا القول هو الراجح. طيب ما هي الحدود التي فيها الجلد؟ نعم الحدود الشرعية اللي فيها الجلد، يعني العقوبات المقدرة. نعم حد القذف. العامر لا رجحنا ان شرب الخمر عقوبه تعزيريه. حتى احنا حد اللواط على قول من يجعله بمنزله الزنا، أما الصحيح فإن حده القتل. طيب رجل من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم والاستقامة فعل ما يوجب التعزير، عبد الله العوف، هل للإمام أو نائب الإمام الحق في أن يعفو عنه؟ الدليل نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم، في إثباته وإسقاطه وكيفيته. طيب، وهذا هو الصحيح. وقيل إن التعزير واجب، ولكن ما دمنا نقول إن المقصود بالتعزير هو التأديب وإقامة الناس، فإنه قد يكون من الأحسن أن لا نعزره بجلد ونحو. لماذا؟ كيف يا محجوب؟ ها؟ إيه، لكن تخطى الرقاب. السؤال تخطى الرقاب، هل سمحوا لك؟ أنتم سامحين له؟ لا، حق الغير. إذا كان في ساعة لا بأس، لكن أنا أشوف أرى كدت أن تسقط قبل قليل من هنا مع المضيق، لكن لا بد تستسمح من الذي قال لا نسمح. استسمح من عرفته، استسمح من. نعم،
قل سمحنا يا شيخ.
ما هو بالآن؟ طيب، هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمروءات والكرم؟ حد لا يسقط. هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمروءات؟ نعم، نعم، أحسنت، تمام. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد؟ فهو شهيد. طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟
لا، لا يقتضي وجوب الدفاع.
وعلى هذا فلا يجب الدفاع عن المال. هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا، الدفاع عن النفس واجب. طيب،
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.